بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم على الخير والهدى، نلقاكم وتحت سماء آل بيت رسول الله، نجتمع مع الكتاب المسموع دروس عاشوراء للإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله ورعاه. مستمعينا الأكارم، نستكمل موضوع البصيرة الذي بدأنا الحديث عنه في الحلقة السابقة، حيث ذكرنا أن الإمام الخامنئي اعتبر البصيرة درسا من دروس عاشوراء، يلفت سماحته إلى أن ميزة حركة الإمام الحسين عليه السلام هي الوعي، وأن انعدام البصيرة فرصة للعدو وخسارة للشعوب، ويدعو إلى النظر إلى حادثة كربلاء من هذه الزاوية. يقول سماحته:
يجب أن تستشعر الحاسة الإنسانية العميقة لشعب من الشعوب الأحداث قبل وقوعها وتدرك ماذا سيحصل، ليبدي الشعب ردود الفعل المناسبة. وعندما نتأمل تاريخ الإسلام نجد أن عدم توافر هذا الإدراك والحس السياسي السليم قد أبقى الشعوب نائمة على الدوام، ومكن أعداؤهم من أن يلحقوا بها كل ما يحلو لهم مع بقائهم بمأمن من ردات أفعالهم. ففي كربلاء لم يكن لدى الكثير من المسلمين بعد رحيل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قراءة صحيحة لما يجري، ولأنهم افتقروا إلى القراءة الصحيحة لم يتخذوا الموقف المناسب. لهذا كانت الساحة مفتوحة أمام كل الذين يريدون حرف مسيرة الأمة الإسلامية من دون أن يصدهم أحد، ووصل الأمر إلى درجة أن يصبح رجل فاسق فاجر سيء السمعة ومفضوح أمام الناس، شاب لا تتوافر فيه أي من شروط الحاكم الإسلامي وشروط خلافة الرسول، بل كان في الاتجاه المعاكس تماما لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعماله، أي يصبح هو قائد الأمة الإسلامية والخليفة لرسول الله. لكن لم يبدو عجيبا في أنظار الناس في ذلك العصر، لم يشعر الخواص بالخطر، وبعضهم ممن شعروا بالخطر ربما لم تسمح لهم مصالحهم الشخصية وطلبهم للعافية والراحة أن يبدوا رد فعل معين.
مستمعين الأكارم، يبين الإمام الخامنئي كيف جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالإسلام ليقود الناس إلى التوحيد والطهر والعدالة وسلامة الأخلاق والصلاح العام للمجتمع الإنساني، وكيف جلس محل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شخص غارق في الفساد والفسق ولا يعتقد بأصل وجود الله وتوحيده، وتولى زمام الرئاسة بعد 50 عاما على رحيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شخص كهذا. وبرغم هذا الأمر هو مما يثير دهشتنا اليوم، لكنه لم يكن كذلك في أعين الكثير من الناس يوم ذاك. يقول الإمام:
يا للعجب، لقد أصبح يزيد خليفة وقد نشر جنوده الغلاظ الشداد في أنحاء العالم الإسلامي ليأخذوا له البيعة من الناس، وسار الناس جماعات جماعات وبايعوا، العلماء بايعوا، والزهاد بايعوا، والنخب بايعوا، ورجال السياسة بايعوا.
يؤكد الإمام أن البصيرة من توابع الدفاع عن الدين، ففي عاشوراء دروس ورسائل تعلمنا أنه يجب التضحية لحفظ الدين، وأنه ينبغي التخلي عن كل شيء في سبيل القرآن، ينبغي في معركة الحق والباطل وضع الجميع معا، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، الشيخ والشاب، الشريف والوضيع، الإمام والرعية في صف واحد. يقول الإمام الخامنئي:
عاشوراء تعطينا درسا، وهو أن جبهة العدو قابلة للعطب والضرر بشكل كبير مع ما لديها من إمكانيات ظاهرية، مثل ما كانت جبهة بني أمية قد تضررت بواسطة قافلة سبايا عاشوراء إلى الكوفة، وتضررت في الشام وفي المدينة، وفي نهاية المطاف اختتمت هذه الحادثة بإفناء الجبهة السفيانية. من الدروس التي تقدمها لنا عاشوراء أنه في مجال الدفاع عن الدين تعد البصيرة أمرا لازما بالنسبة إلى الإنسان أكثر من أي آخر، فالغافلون يخدعون، وعادمو البصيرة يصبحون في جبهة الباطل من دون أن يدروا، مثل ما كان في جبهة ابن زياد أشخاص لم يكونوا من الفساق والفجار، بل كانوا من فاقدي البصيرة.
إذن يخلص الإمام إلى أن دروس عاشوراء هذه كافية لتنهض بأمة من الذلة إلى العزة، وهي كافية لكسر جبهة الكفر والاستكبار، هي دروس عمارة الحياة. ويتحدث الإمام عن بصيرة السيدة زينب الكبرى عليها السلام، ويؤكد بأنها لم تصب بالحيرة، وأدركت الطريق الذي يجب أن تسلكه، ولم تترك إمامها وحيدا وتمضي، لا لأنها لم تكن مدركة لصعوبة الطريق، بل كانت تدركه أفضل من غيرها. لقد كانت امرأة حاضرة لأن تنفصل عن زوجها وعائلتها في سبيل أداء المهمة، ولهذا أحضرت أطفالها وأبنائها معها، كانت تشعر بحجم الواقعة. يقول سماحته:
إن قيمة زينب الكبرى عليها السلام وعظمتها ناتجتان من موقفها وحركتها الإنسانية والإسلامية العظيمة، انطلاقا من التكليف الإلهي، فعملها وعزمها ونوع حركتها كل ذلك أضفى عليها هذا النوع من العظمة. وأي شخص يقوم بهذا العمل حتى لو لم يكن بنت أمير المؤمنين عليه السلام سيظهر عظيما شامخا. الجانب الأساس من هذه العظمة هو من هذه الجهة: أولا، إنها شخصت الوقت المناسب، سواء الوقت الذي سبق توجه الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء، أو ظرف اللحظات العصيبة في يوم عاشوراء، أو ظرف الحوادث القاصمة للظهر بعد شهادة الإمام عليه السلام. وثانيا، أنها اختارت موقفا مناسبا لكل ظرف. هذه المواقف كانت هي من صنعت زينب عليها السلام. قبل التوجه إلى كربلاء نجد وجهاء كابن عباس وابن جعفر وشخصيات معروفة في صدر الإسلام ممن يدعون الفقاهة والشهامة والرئاسة، قد تحيروا ولم يعرفوا ماذا يفعلون في تلك الساعات العصيبة، حيث لا يقدر أقوى الناس على إدراك ما ينبغي أن يفعل. أدركت زينب ذلك ودعمت إمامها وجهزته للشهادة.
يرى الإمام الخامنئي أن السيدة زينب الكبرى هي القدوة التي أضحت نورا ساطعا بعد شهادة الحسين عليه السلام، حين أظلمت الدنيا وتكدرت القلوب والنفوس وآفاق العالم. لقد وصلت زينب إلى حيث لا يصل سوى أعظم الناس في تاريخ البشرية، أي الأنبياء عليهم السلام، ويؤكد أنها النموذج التي تحتاج إليه المرأة اليوم. فإذا كانت قدوتها زينب وفاطمة عليهما السلام، كان عملها عبارة عن الفهم الصحيح، الفطنة في إدراك الموقف واختيار أفضل الأعمال والمواقف، حتى لو ترافق ذلك مع التضحية والتزام أي شيء من أجل أداء التكليف الكبير الذي أخذه الله تعالى على الناس. يقول الإمام:
لم تكن زينب امرأة بعيدة عن العلم والمعرفة، بل كانت تحوز أعلى العلوم وأصفاها وأرفعها، وكذلك الأمر بالنسبة إلى سكينة، فهي بنت الإمام الحسين عليه السلام وتلميذة زينب عليها السلام. إنهما مشعلان للعلم والمعرفة، فحتى أولئك الذين يعترفون بزينب أو بوالد زينب أو والد سكينة وليس لديهم اطلاع يقبلون ويعترفون أن سكينة كانت مشعلا للعلم والمعرفة العربية في كل تاريخ الإسلام وحتى اليوم. إن السلوك في هذا الطريق التضحية والشهادة لا يعني الابتعاد عن طريق العلم والمعرفة والرؤية الكونية والتنوير والمعلومات والآداب، بل هذا الطريق هو وراء تلك الأمور.
ثم يعرج سماحته للحديث عن بصيرة قمر بن هاشم عليه السلام، ويشرح كيف برزت هذه البصيرة بمواقفه في كربلاء، فيقول:
أكدت الزيارات والكلمات الواردة عن الأئمة عليهم السلام بشأن أبي الفضل العباس عليه السلام وجود خصلتين لديه، الأولى البصيرة والثانية الوفاء. لقد كان كل أصحاب الحسين عليه السلام من أولي البصائر، إلا أن أبا الفضل العباس كشف عن بصيرة أكبر، ففي يوم تاسعاء عندما سنحت له الفرصة للخلاص من هذا البلاء، حيث اقترحوا عليه الاستسلام في مقابل إعطائه الأمان، تصرف بشهامة عالية أفحمت الأعداء وقال لهم: أنا أتخلى عن الحسين؟ الويل لكم، أف لكم ولأمانكم هذا. وثمة نموذج آخر لبصيرته، وذلك عندما طلب من إخوته الذين كانوا معه بالتقدم قبله إلى ميدان الحرب والجهاد حتى بلوغ الشهادة، فقد كانوا أربعة إخوة من أم واحدة، وهم أبو الفضل العباس الأخ الأكبر، وجعفر وعبد الله وعثمان، فأن يضحي المرء بإخوته الثلاثة أمام عينيه من أجل الحسين بن علي عليهما السلام، ولا يعيقه عن ذلك التفكير في أمه الثكلى، والاكتفاء بواحد منهم حفاظا على مشاعر أمه، ولكي يهتم بمصير إخوته الصغار الموجودين في المدينة المنورة، هذه هي البصيرة.
يختم سماحته الحديث عن البصيرة التي تمثلت في مقارعة الواقع بالهداية والتنوير والبيان والإيضاح والتمييز بين الحق والباطل. يقول الإمام الخامنئي:
لقد تبدلت الإمامة الإسلامية في زمن الإمام الحسين عليه السلام إلى وضع كهذا، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان. فكان أن انبر الإمام الحسين عليه السلام لمقارعة هذا الوضع بالهداية والتنوير، سواء في عصر يزيد أو عصر من سبقه.
مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، وحتى نلقاكم في موعد آخر نترككم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الكتاب المسموع،
كتاب دروس عاشوراء للإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله.